بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أورد الإمام مسلم تحت صلاة الخوف أربعة أحاديث. الأول متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر، وأورده من ثلاثة طرق، ثم أورده من حديث جابر بن عبد الله، ولم يخرجه البخاري وإنما علقه، وأورده من طريقين، والثالث متفق عليه وأخرجه مسلم من طريقين عن سهل ابن أبي حثمة، والرابع من طريق جابر أيضا وأخرجه من طريقين وعلقه الإمام البخاري. صلاة الخوف مشروعة وباقية إلى يوم الدين، خلافا لمن زعم أنها خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، وتعلق بقول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية. قال: وإذا كنت فيهم، والآية ليس له أن يتعلق فيها الوجوه، من أهمها أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوا صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، تعلقه بالآية ضعيف، لأن الأصل في العبادات أنها باقية ثابتة. أما قوله وإذا كنت فيهم، ففرق بين فيهم ومنهم، فمنهم لما يكون جسد النبي صلى الله عليه وسلم واحدا منهم، وأما فيهم فمن جاهد وكان جهاده كجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يصلي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا على وزان قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذان أمانان باقيان في هذه الأمة إلى يوم الدين. قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أي وهديك وسنتك في الأمة، فإن العذاب مرفوع عنها وهم يستغفرون، إن كانوا يذنبون ويستغفرون على اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة. فقوله سبحانه في صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم، لا يستفاد منها أن هذا أمر خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، شأنها شأن سائر العبادات، وصلاة الخوف صلاة قائمة مستقلة برأسها، وليست صلاة خارجة عن القياس كما يقول بعض أهل الرأي لما أخرجوا بعض العبادات عن القياس، تفرعوا وألحقوا بها ما لم يثبت في نص من جهة، وبنوا عليها أحكاما لا تثبت في نص، وأهدروا أسرارا وحكما، ولا سيما في الأبواب التي لم يكن الأصل فيها أنها مشروعة، كقولهم مثلا: إن الإجارة ثبتت على خلاف القياس لأنها بيع معلوم والأمر ليس كذلك، فالإجارة قائمة برأسها وفيها بيع منفعة، وهذا يفتح على الفقهاء بابا عظيما في جواز بيع جميع أنواع المنافع. أما القول بأنها خارجة عن أسباب القياس فإن ذلك لا يجعلها أصلا يقاس عليه ويتفرع عليه، فصلاة الخوف صلاة باقية إلى يوم الدين إلى قيام الساعة، وصلاة الخوف المصلى على أكثر من هيئة، والثابت منها في الصحيحين سبع أو ست هيئات وصور ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومردها إلى النقل، فكل صورة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت في النقل فإنها مشروعة يجوز أداؤها. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الصور على بعض، والذي أراه راجحا في التفضيل أن كل صلاة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها زيادة احتياط وعدم تعرض لأذى من قبل العدو فإنها راجحة في هذا المقام، فلعل صور صلاة الخوف في التفضيل تتنوع بتنوع موقع العدو وبتنوع حال المقاتلين، وصلاة الخوف لها ثلاث حالات كلية. الحالة الأولى هي التي نتكلم عنها وهي التي أوردها الإمامان الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهنالك إشارة عن ابن عمر في هذا الحديث الذي معنا أن هنالك صورة يجوز فيها صلاة الخوف قائما وقاعدا وماشيا وراكبا، وهذه عند شدة الالتحام. والصورة الثالثة لما تصبح القلوب لدى الحناجر ولما يصبح الإنسان لا يعي ما يقول من شدة الخوف، فإن من صور صلاة الخوف كما ثبت في غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب في الثامنة من الهجرة، وهذه الصور جلها في غزوة ذات الوطاع وهي في عام السنة الخامسة للهجرة، فتلك متأخرة عن هذه، ولذا ذهب المحققون من العلماء سابقا ولاحقا كأحمد والأوزاعي والليثي وغيرهم إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها وأداء مجموع الصلوات في وقت واحد كما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، فهذه سورة أخرى من الصور المشروعة لصلاة الخوف. ويفتي بهذا أشياخنا في الحجاز شيخانا شيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنك إن أخرت الصلوات الأربع أو الخمس فصليتها على إثر بعضها بعضا من شدة الهلع والخوف، فإن هذه صورة مشروعة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه، وهي أيضا صورة من صور الخوف. الصور التي معنا بين فيها الرواة والشراء، بين فيها الرواة من الصحابة فمن دونهم والشراء اعتمادا على قرائن وردت أنها تختلف باختلاف موضع العدو، فلعل العدو في بعضها كالصورة التي معنا لا يكون في القبلة ولا يكون في عكسها، وإنما يكون عن ميسرة أو عن ميمنة الأعداء فهذه لها حالة، وإن كانوا في القبلة فهذه لها حالة، وإن لم يكونوا في القبلة فهذه لها حالة. واختلف أهل العلم هل يجوز فعل ما لم يرد مثلا وهم على الميسر لو فعلناها والعدو على الميسر في القبلة هل هذا جائز؟ الراجح أن ذلك مشروع، ولا سيما إن كان العدو لا يرى كما يقع في هذه الأيام، فإن كان المصلي لا يرى العدو واختلفت أنواع الأسلحة فإن الصلاة الواردة في النص ويكون العدو على ميمنة أو على ميسرة المصلي حاله كحال إن كان العدو في القبلة وكان المصلي لا يراه. والخلاصة أن المصلي إن فعل أي صورة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه صلاة الخوف. والعجيب من أمر الإمام مسلم أنه نوع كعادته، لأن كتابه جامع وأراد أن يغني قراءه وشراحه فيغطي لهم جميع الحالات المتوقعة والمتصورة في صلاة الخوف، فذكر في الأحاديث الأربعة التي ساقها ثلاث صور، فتنويره مقصود ليغطي جميع الأبواب. ولذا شرط الصحيح أعني مسلم أو البخاري في صحيحيهما شرطهما أيضا أن ينتقوا من الأحاديث ما يجعل المسلم يفهم الدين كله. ولذا مسلم جامع، والبخاري جامع، والترمذي جامع، وما عدا ذلك سنن. والفرق بين الجامع والسنن أن الجامع فيه جميع الدين، فيه جميع الأبواب، وليس خاصا بالأحكام الفقهية كالسنن، فالسنن خاصة بالأحكام الفقهية، وأما الجوامع فهي ليست كذلك. السورة التي ذكرها الإمام مسلم وافتتح بها الباب هي سورة ثبتت في حديث عبد الله بن عمر، وأورد مسلم رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفعلها، وأوردها من طرق عن سالم ولده، ثم ختم الباب بمن تابع سالما فأخرجها من طريق مولاه نافع عن عبد الله بن عمر. وأما عن سالم فأوردها من أخص أصحابه وهو الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذي جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فتح باب تمييز الفقهاء عن المحدثين، فكان لما أمر أن يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أخبار أهل الحديث، فعرف من ذاك الزمان أهل الحديث، وأصبح أهل الحديث علما على أقوام وعلى مدرسة لها سمات وهي باقية إلى يوم الدين، وهي التي ندعو إليها، والتي نعلم الناس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ابتغاء الأجر من الله عز وجل وحبا في نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل الحديث والطائفة المنصورة والطائفة الباقية إلى يوم الدين والسلفية كلها أسماء بمسمى واحد. سالم رواه عنه الزهري، ثم اختلف الرواة عن الزهري، فبدأ بمعمر، ومعمر بن راشد البصري في روايته شيء عن الزهري، ولذا أجمل الألفاظ، ثم فصل رحمه الله في رواية نافع عن ابن عمر. علي بن حميد شيخ لمسلم، كشي أو كسي بالسين المهملة أو المعجمة، وصلنا أطرافها في رحلتنا إلى أوزبكستان، وهي تبعد عن بخارى قرابة 100 كيلو من جهة الشمال، فيها عبد بن حميد، واستطاع الإمام مسلم أن يصل إليها، وقد مر بي في نسخة خطية من كتاب الطرقات للإمام مسلم أنه كان قد كتب جزءا من كتاب الطرقات في بيت شيخه عبد بن حميد الكسي وكان يدرس ولده. قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام صنعاني صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر كما هو معلوم بصري ذهب لليمن وأراد أن يرجع، فطمع فيه أهل اليمن فقالوا وثقوا الشيخ فزوجوه يمنية وبقي عندهم ولم يرجع للبصرة، فأفاد أهل اليمن علما جما وعلما غزيرا، وبلغني أن ما كتبه عبد الرزاق على ورق رق من المصنف ما زال محفورا وفي 4 مجلدات ضخمات وكبيرات الحجم، ما زال محفوظا، ونتصور قريبا تنشر مصنف عبد الرزاق قطعة كاملة، علما بأن قطعة من أوله الناقصة ما زالت محفوظة في المكتبة الظاهرية، ولكن لم يكتب عليها اسم مصنف عبد الرزاق، فغفر الله لناشرها لم ينتبه لذلك، فطبع مصنف عبد الرزاق ناقصا. وأسأل الله أن يحفظ الشام بلاد الشام جميعا، وأسأل الله أن يحفظ سوريا على وجه الخصوص، وأسأل الله تعالى أن يحفظ المخطوطات الموجودات في سوريا. طلبت بعض المخطوطات من إيران، من إيران، هذا الكلام الشهر الماضي، وكنت قد صورت المخطوط نفسه العنوان نفسه من سوريا، ثم طبع فهرس مخطوطات إيران وفيه 300,967 مخطوط، فطلبت مخطوطة البلقيني فلم أصور إلي فذهلت، فوجدت أن المخطوط الذي صور إلي هو عين النسخة الموجودة في سوريا، فلا يمكن أن تكون مخطوطات سوريا الآن كلها في إيران، فإلى الله المشتكى، وهذه جريمة أشد من جريمة احتلال الأرض، ولكن الأمة متى تفهم ومتى تعي؟ أسأل الله عز وجل أن يغفر للجميع. قال مسلم بعد أن ساق إسناده عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال ابن عمر صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وصار الخوف معروف بهذا الاسم على ألسنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فهذه الصلاة كانت في غزوة قبل نجد، وصلاة الخوف تجتمع مع القصر، فإن أديت في الحضر فإنها لا تبطل، وإن أديت في السفر فإنها تزيد على القصر بعدم إتمام ركعاتها. فكما هو معلوم أن الرباعية في القصر تصبح ركعتين، ولكن أيضا يتساهل في بعض أركانها وفي بعض أحكامها كما سيأتي التنويه عليه في محله إن شاء الله تعالى. هناك فرق بين صلاة الخوف وغيرها من نواحي عديدة. صلاة الخوف أديت في الحضر فإنها لا تبطل، وإن أديت في السفر فإن القصر لا يبقى في ركعاتها وإنما يلحق أركانها. والله تعالى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو. هذه الصورة، العدو كان في القبلة، وإذا الطائفة كانت في تواجه العدو ليست في القبلة. هذه الصورة فيها أن العدو ليس في القبلة ولا مستدبر القبلة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صف الناس صفين، قسم الناس إلى صفين، صف وقف خلفه يصلي معه، وصف جعله بمواجهة العدو، يعني العدو إما على ميسرتهم وإما على ميمنتهم، ولم يكن العدو في وجههم ولم يكن في عكس قبلتهم. فجعل صنفا من الصف، جعل قسما من الصفين في مواجهة العدو. قال صلى بهم ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، مواجهة العدو في الحراسة. العبادات مدرسة، صلاة مدرسة لها من الحكم والأحكام ما تحير العقول وتدش الألباب، ولكن المسلمون قصروا للأسف في فهمها. ونقف على بعض الأحكام في صلاة الخوف. قال ثم انصرفوا، فرقة التي صلت خلفه صلت ركعة، ثم انصرفت وهم منصرفون في حكم الصلاة. إذن من المستثنيات عدم وجود متابعة، ومن المستثنيات سنية المراقبة والحركة والنظر، والنهي عن الالتفات كالالتفات الثعلب. هذا لا يتعطل في حق من يراقب. صلى ركعة ثم انصرف لمواجهة العدو ثم جاءت المتابعة. صلوا ركعة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الثانية تغيرت الوجوه مرة واحدة، يعني لصلوا ركعة بمجرد ركعة انقلبوا لمواجهة العدو، ومن كان في مواجهة العدو بدأوا يتحركون واحدا تلو الآخر أو مجموعات يتحركون ويصلون مرة أخرى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين وقفوا مواجهة العدو هم في صلاة وقد قطعوا عن الصلاة، فتعطل الخن إيش؟ متابعة الصلاة، أقوال وأفعال محفوظة متتابعة، لابد الأفعال تكون متتابعة والأقوال، وهم في صلاة وينظرون ويتحركون لا حرج في ذلك. قال ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم، مقام أصحابهم اللي صلوا ركعة قاموا، وقام أصحابهم الذين حرصوا الركعة الأولى، قاموا إيش؟ مقبلين على العدو، تحولت جهتهم، تعطل أحكام وجوب استقبال القبلة، صاروا في مواجهة العدو وهم غير مستقبلي القبلة، وجاءوا أولئك اللي حرصوا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، جاءوا ووقعوا، أطال النبي صلى الله عليه وسلم قيام الثاني. وفي هذا إشارة إلى أن الركعة الثالثة في حق الإمام في صلاة الخوف تكون أطول من الركعة الأولى، والأصل في الصلاة أن تكون الأولى أطول من الثاني. لذا لما شكي سعد
أنه يجب الصلاة قضية في الأوليين ووجب في الأخريين. من السنة في الركعة الأولى والثانية أن تكونا طويلتين، والثالثة والرابعة أن تكونا وجيزتين. لكن هذه الركعة طول النبي صلى الله عليه وسلم، تحركوا طول، وهذه إشارة وسيأتي ما يقويها في بعض الفور. قال ثم صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، لا قال إنهم صلوا صلى به ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء الركعة. صورة معمر في رواية عن الزهري شيء، صورة غير واضحة تماما. هؤلاء لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فجأوا الركعة، فسلموا لأنفسهم ثم رجعوا في مقابلة العدو وقد فرغوا من صلاتهم، ثم أولئك الذين صلوا ركعة رجعوا إلى مكان الصلاة، ولا يلزم في رجوعهم أن يجتمعوا في محل واحد، يعني ينصرف عن مواجهة العدو، يستقبل القبلة، يركع الركعة المتبقية ثم يسلم. هذه صورة. وصورة أخرى أن الطائفة الثانية سلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي النبي جالسا حتى أتوا بالركعة الثانية، ثم سلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا للفراسة، وأولئك الذين هم في حكم الصلاة متجهين جهة العدو، وقد صلوا ركعة، فبمجرد ما واحد منهم يوقف مكانه الآخر يتبدل معه في استقبال القبلة، ولا يلزم أيضا أن يرجعوا مرة واحدة. وفي هذا فائدة أن الوجوه تتعدد على الكفار، وتتنوع الوجوه، وتنوع الوجوه سياسة عسكرية استخدمها خالد، وإن استخدمت في الوقت المناسب وفي الحالة المناسبة فإنها تدق الرعب والخوف والهلع في قلوب الكفار. فهذه من بعض الحكم التي تظهر لنا، فالوجوه تتنوع بين حين وحين، يعني هذا القرار يأتي واحد مكانه، ثم بعد قليل آخر يدخل ويأتي مكانه، وهكذا. فالمرة الأخرى ولا يلزم أن تقف في المكان الأول الذي قد وقفت فيه، فالذي يرقب لا يستطيع يعني أن يدرك إدراكا، ولا سيما في تلك الظروف وفي ذلك الزمان لا يمكن أن يدرك كل شيء إدراكا، ولا يمكن أن يعرف ماذا يجري فيما هو بعيد عن نظره. فهذه بعض الحكم، وهذه صورة واضحة، وهي صورة فعلها ابن عمر وصلاها خلف النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرقاع في السنة الخامسة للهجرة. نسمع الطريق الثاني للحديث، وفيه من تابع معمرا، فأورده من طريق فليح بن سليمان الخزاعي عن الزهري، ففليح تابع معمرا في روايته عن الزهري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف ويقول: صليتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى.
إذن فليح أفادنا فائدة زائدة عن معمر، وهي أن ابن عمر قد صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة لم تذكر في طريق معمر السابق. قال أنه كان يحدث أي ابن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف، يقول: صليتهما، صليت يدين ركعتين في نفس ما قيل في الحالة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. ايش مراد بهذا المعنى؟ المراد المعنى الذي ذكره معمر، يعني فليح زاد ان ابن عمر صلاهما على الصفه مسلم الان في طريقه ترتيبه وعرضه، قال بهذا المعنى، المعنى الذي ساقه سابقا. والمعنى الذي سابقه الذي ساقه سابقا ساقه من طريق معمر عن زهري. الإمام مسلم رحمه الله بعد أن أورد هذا أورد طريق نافع عن ابن عمر. طبعا نافع أحذق وأحاديثه أجود وأكثر
من أحاديث سالم عن أبي نافع المولى كان علمه فيما رواه سيده ابن عمر أكثر من علم ما رواه ابنه عنه. لأنه كان يلازمه الخدمة وكانت له همة ونهمة. فجل الحديث التي رواها سالم هي مروية عن ابن عمر لكن كان يزيد عليها وقد زاد عليها كلام محفوظا مرويا بوجوه عدة عن ابن عمر وهي في صلاة الالتحام عند الالتحام عند المسايرة لما يلتحم المقاتل مع من يقاتله وكان ابن عمر في هذه الصلاة يتكئ على آية من كتاب الله نسمع رواية نافع عن ابن عمر في صلاة الظهر.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو فصلى للذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة قال وقال ابن عمر فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء.
ذكر ابن عمر في هذه الرواية حالتين للخوف الرواية عن موسى بن عقبة النافع موسى بن عقبة أجود وأوثق من كتب في المغازي والسير ومغازيه ضائعة للأسف واعتمد على مغازيه كثيرا البيهقي في الدلائل في دلائل النبوة ولذا طال طول البيهقي دلائله وانتخب منه ابن قاضي شهبة أوراق ولما سمعت بها قبل نحو 30 سنة أو 25 سنة حصلتها ووجدتها أوراق يسيرة جدا المنتخب من مغازي موسى بن عقبة ونشرتها وهي لدرجة ولا تغني منه ثم قامت باحثة دمشقية فأخذت أستاذ الدكتوراه بتجميع مغازي موسى بن عقبة وجل مغازي موسى بن عقبة رواها عن نافع عن عبد الله بن عمر. المهم أن يصح الإسناد إلى موسى بن عقبة والراوي هنا عن موسى بن عقبة سفيان الثوري والراوي عن يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي. قال ابن عمر في رواية موسى بن عقبة النافع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيام جاءت مصرحا بها كما يأتينا في الباب بعد قليل إن شاء الله أن هذه كانت في غزوة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه الغزوة ذات الرقى. قال فقامت طائفة ثم قال بعدها معه وطائفة قال بأزاء العدو. إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى قسمين قسم إزاء العدو فهم ليسوا في القبلة ولا عكسها وقسم قامت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي قامت تصلي معه أي صفها صلى الله عليه وسلم خلفه. قال فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهب إذا صلى بهم ركعة ثم ذهب ذهبوا وهم في عداد الصلاة ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إزاء العدو ومن كانوا في إزاء العدو جاءوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة. قال ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم دونهما وأن كل طائفة قضت ركعة. والقضاء هنا ليس هو القضاء المعروف في اصطلاح الفقهاء، وإنما القضاء هنا بمعنى الإتمام، وهو على حد قول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، أي أتممتم. أما القضاء الذي هو عكس الأداء على فعل العبادة في غير وقتها فهذا اصطلاح متأخر، ولا يجوز أن نسقط النص المتقدم على الاصطلاح المتأخر. فالقضاء المطلوب في الشرع فإنما يراد به الإتمام وليس فعل الطاعة في غير وقتها، هذا القضاء عند الفقهاء كاصطلاح. قال: ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة ثم قضت الطائفتين ركعة رفعا. قال: وقال ابن عمر. القائل وقال ابن عمر من؟ نافع. قال نافع: وقال ابن عمر. فإذا كان خوف أكثر من ذلك، إذا السورة الأولى أفادتنا صلاة خوف إذا لم يشتد الخوف، يعني بقي الناس في عافية والخوف غير شديد والناس تتوقع القتال، لكن الأمر بعد الخوف من المداهمة، الخوف من الالتحام، لكن الخوف بعد لم يشتد. فلا يلزم حتى تصلى صلاة الخوف أن يكون الخوف شديدا، وإنما وجود أمارات وإرهاصات القتال واستعدادات التي تكون في أعراف العسكريين قبل بدء القتال، هذه من مصوغات صلاة الخوف، هذه مصوغات صلاة الخوف، وهذه لها حكم، وعند اشتداد القتال فهنالك حكم آخر، واشتداد القتال هو الذي ذكره ابن عمر متأخرا وذكره من عنده ولم ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من المعلوم أن الصحيحين ليس فيهما إلا المغفور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فقد ورد في الصحيحين أشياء كثيرة موقوفة مما اضطر ابن حجر فجمعها في جزء طبع أكثر من مرة سماه الوقوف على الموقوف بصيغة، الوقوف على الموقوف بصيغة. وهذا الذي بعده قال هو من الموقوف، قال: فإذا كان خوف، هذا الكلام كلام من؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ابن عمر؟ هذا كلام ابن عمر. قال: وقال ابن عمر إذا لم يشتد الخوف، فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما، صل متراكبا، صل تقول طائرة، تقول دبابة، تقول جيب عسكري، تقول دراجة، صلي قائم، صلي قاعد، صلي ماشي إذا كنت لا تستطيع ذلك، وأن تصلي تؤمن إيمان. فالخوف غير القصر، فالقصر تقل على الركعات، والخوف يتسامح في بعض الأركان. في الخوف ولسيما عند اشتداد القتال يتسامح في بعض الأركان. قال: أو قائما تؤمن إيمان، المراد تؤمن إيمان في الركوع والسجود، إذا كان أمامك فأنتم بإماء ومصلي ركعة واحدة. وكان ابن عمر يفسر قول الله تعالى كما ثبت في البخاري: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كان يقول كما قال البخاري في كتاب صلاة الخوف تحت باب صلاة الخوف عند قول الله عز وجل الآية وذكر الآية، كان رضي الله تعالى عنه يقول: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. وعند الطبراني كان يقول: فإذا وقع الخوف فليصلي الرجل على كل جهة قائما أو راكبا، قائما أو راكبا. والمقصود أن الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدابة أو عن الآلة الحربية التي يركبها المقاتل، فإن الصلاة لا تسقط عنه البتة، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها، والأصل فيها أن يؤديها في وقتها، والأصل فيه أن يصليها على أي حال حصلت على حسب القدرة التي عنده. هذه
تبين أهمية أداء الصلاة في وقتها، وأن المقاتل حال خوفه يحتاج إلى صلة مع ربه، وأن تكون هذه الصلة متجددة إلا عندما يفقد قلبه وإدراكه ويصاب بهلع وخوف شديد لا يمكنه من المناجاة، فحينئذ الشرع يجعل جميع الأوقات وقتا واحدا، وهذا الخوف أشد من الخوف المذكور هنا على خلاف الثاني. وقال به المحدثون يعني فرق بين أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب ما أخذ الصلاة عن وقتها وإنما أدى مراد الله، وبين أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي القضاء، الكفار أشغلوا عن الصلاة لكن أداها على وقت مرضات الله عز وجل. قال نأتي لحديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن عبد الله الذي ينبغي أن نعرفه أن الصلاة كانت ظهرا، والذي يظهر من خارج الصحيحين أن الصلاة التي كان يذكرها ابن عمر كانت عصرا. الصلاة في الحديث الأول لم تهدد في طرق الثلاث، ولكن الذي يتحرى ويتتبع الطرق يجد أن ابن عمر كان قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. وأما حديث جابر ففيه كما سيأتي معنا في بعض طرقه أن الصلاة كانت ظهرا، وأن الصلاة أيضا كانت في غزوة ذات الرقاع. ويفيدنا هذا الحديث أن العدو كان في القبلة، العدو كان في القبلة. فقد يقع إشكال، قد يقع إشكال غزوة ذات الرقاع مرة في القبلة ومرة في القبلة على حسب حال المقاتلين موقع المقاتلين، يعني قد يكون هناك أكثر من موقع في المعركة الواحدة للمجاهدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عين أناسا في مكان يكونون ليسوا في القبلة، وعين أناسا يكونون في القبلة، ولا يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم الجميع، لأن الله عز وجل أمره أن يبين القرآن. وقد ذكر أبو عياش الرقي رضي الله تعالى عنه آية الخوف في صلاته، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آية الخوف مجملة، وهذا الإجمال يحتاج إلى تفصيل، وعلنا ولعلنا إن شاء الله تعالى نأتي إليه إن فسخ الله في الوقت. فأقول وبه سبحانه والله المستعان وأقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا يقول أن بعض أصحابه كانوا قبلة والآخرون كانوا في غير قبلة. جابر في الحديث الذي معنا يذكر أن العدو كان في القبلة، يعني قائم جهة القبلة لتكون هذه جهة القبلة، وأنا واقف أصلي جهة القبلة يكون العدو أمامي. طب إذا اختفى العدو عن أنظاري وكان في جهة القبلة فلا حرج أن أصلي أي صورة من الصور، يعني إذا كان العدو في جهة القبلة اليوم هذه الصورة الثانية حال القتال ووجود الآلات والأدوات الحربية العصرية التي لا تسعف بالالتحام إلا في بعض الصور القتال، هذه توسع صور صلاة الخوف وتجوز للمسلم أن يصلي صلاة الخوف بأي طريقة منظور. لكن لو كان العدو قريبا من كنة القبلة كيف يصلي صلاة الخوف؟ فهذا الذي ذكره جابر رضي الله تعالى. إذا الصلاة صلاة العصر، والمعركة غزوة ذات الرقاع، والعدو في حديث جابر كان في جهة القبلة، فالعدو كان في القبلة كيف يصلي؟ انظر إلى تنويع الإمام مسلم. تنويع الإمام مسلم في هذا الباب يذكرني بتنويعه في سجود السهو. الحالات التي يمكن أن نسجد فيها العبد، أن يسهو فيها العبد، لا تقصر ولا تعد. مسلم تقصد أن يغفر جميع الصور التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في أربع الحالات، وأورد الحالات الأربع
ومش ممكن تقع صورة مخالفة لهلاك الأرض، هي داخلة في ضمن هلاك الأرض. إذا ذكرت لكم في أكثر من مرة، لا تظن أن قص الشرعي المحصول المحدود يعصر أن يشمل جميع المسائل غير المحصورة ولا المحدودة، لأن النص الشرعي ينوع الحالات ويقسمها، وليس النص الشرعي واردا في مسألة واحدة. والتقسيم والتنويع باب مهم جدا في الفقه، وقد حاول بعض إخواننا من أحبائنا يعني أن يستقصي هذه النظرية وأن يجعل التقسيم والتنويع نظرية، وطبع رسالته التي نال بها الدكتوراه والعبد الضعيف قدمت لها مقدمة طويلة جدا ومهمة. التقسيم والتنويع إن أحسناه فإنه ثري وغني ويكون واسعا شاملا لصور عديدة. فمسلم ذكر نوع جميع الصور وتقصد أن ينوع، تقصد أن ينوع، وهذا يدل على شدة اطلاعه وتتبعه، وأنه خرج كتابه صحيحه من كم كبير من الأحاديث، ولم يراعي الأسانيد فقط وإنما راعى المتون. وهذا أمر يغفل عنه من قال على شرط مسلم وعلى شرط البخاري. ولذا الذي حرره الصنعاني في كتابه توضيح الأفكار أن الذي على شرط البخاري ما هو في البخاري فقط، وأن الذي على شرط مسلم ما هو على شرط مسلم، وأن على شرط مسلم شرط البخاري أصبح اصطلاحا لا صلة له بالبخاري ومسلم. الاصطلاح أحدثه المتأخرون، وهذا الاصطلاح على الحق والحقيقة مسلم لا يعترف به ولا يقره، والبخاري لا يعترف به ولا يقره، وهذه دقة متناهية في فهم الصحيحين وفي ضرورة يعني معرفة منهج أصحاب الصحيح. نسمع حديث جابر بن عبد الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم.
أيضا الحديث فيه نصيب من الموضوع. أراد جابر أن ييسر ويصور الصلاة من حيث الكيفية بصورة كان الحرس يقومون على رؤوس الملوك في ذاك الزمان، فشبه لهم صورة بصورة حتى يقرب لهم الفهم في الصورة التي ذكرها. نحن في آخر درس شرحنا لسنة مسلم رأينا الصور جميعا، يعني تذكرون أننا رأينا الصور وأنا أتكلم وإن شاء الله ذاكرة بقيت فيها بقية أو بقيت بتمامها وكمالها إن شاء الله. هذه صورة ذكرها جابر ورواها عن عطاء بن رباح المكي، وقد صرح فيها جاد أن العدو كان بينه وبينه، وقد وقع التصريح في بعض رواية البخاري قال في غزوة جهينة. جهينة هي قبيلة كانت في أرض ذات الرقاع. يقول عبد الملك بن أبي سليمان، أبو سليمان هو ميسرة وهو محمد الفزاري الكوفي صدوق، فهذا الحديث بهذه الرواية سنده حسن، فالصحيحان فيهما الحسن وفيهما الصحيح، وتفضيل الصحيحين على غيرهما من الكتب تفضيل جملي وليس تفضيلا أحاديا. فلعلك تجد حديثا لابن ماجه مثلا لا أحمد في المسند أصح من حديث عند مسلم، فالتفضيل جملي وليس التفضيل تفضيلا مفصلا. ولذا الآن في كتاب الأحكام عند تعرض الأدلة ذكر 99 وجها في المفاضلة والتقديم، وجعل وجه رقم 100 من أوجه التقديم عند التعارض، قال أن يكون أحد الحديثين في الصحيحين أو أحده، يعني أخره فجعله وجه رقم 100 لأن التفضيل تفضيل جملي. طيب الحديث رواه عبد الملك بن أبي سليمان عن طالب بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بطل. إذن أيضا جابر يقول لنا طريقة أو صفة كيفية وصورة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صور صفته. قال فصفنا صفين، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين. طبعا الصفان باقي الزمان، يعني قد تكون أكثر من صف، لكن العدد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال صفنا صفين، قال صف خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال والعدو بيننا وبين القبلة. العدو نازل بيننا وبينه، يعني نحن نصلي لجهة القبلة ونرى العدو، أو العدو أمامنا، العدو بيننا وبين القبلة. قال فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا. إيش مراد كبرنا جميعا؟ كبر صفان، كبر أفراد الصفين، كبر من كان واقفا في الصفين، كبرنا جميعا يعني الصف الأول اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصف الثاني. قال ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر، انحدر يعني هوى، وما زال عندنا منحدر، كلمة منحدر اسم مكان نفعل منحدر، انحدر يعني هوى ونزل. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي وصل السجود لم يختلف، تعطل في هذه الصورة متابعة لنا، هذه الصورة تعطل فيها عن صور الصلاة المعتادة في السجود لا متابع. طب ماذا يجري الآن؟ الصف اللي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يسجد، واللي واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ واقف. طب سجد كم سجد؟ يسجد سجدتين، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي خلفه للركعة الثانية. فبمجرد ما يقوم للركعة الثانية من خلفه يسجد، وهم لما يقومون الصف الثاني يبقى واقف، فلما يقوم الصف الأول ماذا يحصل؟ يسجد الصف الثاني، وكل يسجد وحده. ثم يصير في تقديم وتأخير في الصف، تخيل عدو يرقب وجماعة يتحركوا، هذه الحركة لم تنقطع لحظة مراقبة، مراقبة ما انقطعت ولا لا، لكن حصل عندهم حركات، رأوا حركات، رأوا تغيير وجوه، تقديم تأخير، وفي هذا دلالة على شدة التيقظ وشدة الانتباه وشدة الحرص، يعني هذه الصلاة منتفع بها المجاهدون، ينتفع المجاهدون بهذه الصلاة عسكريا، لأن التقديم والتأخير لما يقوم كل واحد منهم ما في إمام، الصف الثاني كله يسجد وحده سجدتين، والوقوف بتقدم بوقف مكان اللي أمامه، واللي مكان أمامه شو يعمل؟ بتأخر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقوم من السجدة الثانية إيش يعمل؟ يقرأ، يبقى في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في الصلاة، يبقى يقرأ. طيب، قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه. الصف معطوف على فاعل انحدر، وهو الضمير الذي يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. انحدر هو وانحدر الصف أيضا، فالصف أيضا سجد. ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، الصف الذي يليه انحدر أيضا. وقام الصف المؤخر في نهر العلم، تحرفت في بعض النسخ الصحيح في بعض الروايات الصحيح القديم، وقام الصف المؤخر في نحو العدو. هذا خطأ، والصواب نحر العدو، والمراد بالنحر أي في وجه. فنحر كل شيء في العربية أوله، نحر كل شيء أوله. قام ثم قام الصف المؤخر في نحر العدو، تقدم صار أقرب للعدو من موقعه الأول. لما صار أقرب من العدو أصبح مكان الصف الأول. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود، يعني هنا قضى بمعنى أتم، لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم السجود، سجود إيش؟ سجود الركعة الأولى، سجدتي الركعة الأولى، يعني فرغ النبي من سجدتي الركعة الأولى. إيش بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من ركعتي الركعة، من سجدتي الركعة الأولى؟ ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول. طيب، قال وقام الصف الذي يليه، قام هو وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود. إذن أين سجدوا؟ سجدوا، سجدوا في محلهم، سجدوا ثم تقدموا، يعني الركعة الأولى بتمامها أخروا السجدتين وانتظروا الصف الذي أمامهم حتى قاموا للركعة الثانية وأصبحوا في المراقبة في وجه العدو. فالفرقة الثانية مجرد ما قامت الفرقة الأولى الصف الأول، الصف الثاني ماذا فعل؟ سجد. سجدوا أي في صفهم في مكانهم. قال وقام، قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم. تأخر الصف المقدم، الصف المقدم اللي سجدوا، والصف المؤخر اللي سجدوا بعد الصف الأول تبادل. إذن الصف الثاني سجد في محله، الصف الثاني سجد في محله، ثم صار التبديل بعد الفراغ من الركعة. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ركع جميل جميل. قام وسمع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة، وركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود. والصف الذي يليه المرة في الركعة الثانية، الصف الذي يليه من؟ الذي كان مؤخرا. وفي هذا عدل، اسمع جابر ماذا يقول. قال ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام أي ثبت الصف المؤخر في نحور العدو بقي في مقابله الصف المؤخر. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجد. إذن فعلوا كما فعل إخوانه أيضا. ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم نجد. إذن التسليم كان مرة واحدة، التسليم كان مرة واحدة، والكل راقب وهو إيش؟ وهو جالس، ما انقطعت المراقبة. لكن ممكن تراقبه قائم، ممكن تراقبه أنت جالس. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم، فالحراس على السلاطين كانوا قديما وكانوا يقفون عند رؤوسهم وهم يصلون، يعني الحارس واقف والسلطان والأمير إيش ثالث وهو واقف على رأسه. وهذا أصل إقرار الصحابة والتابعين للأمراء والحكام في القيام على رؤوسهم كما يحصل اليوم في الحرم في حراسة أئمة الحرم حرسهم الله وحفظهم، لأن العابثين ولأن المجرمين أصبحوا موجودين في
كل مكان. إذن هذه سورة رواية عطاء. بقيت رواية ابن الزبير عن جابر، نقف هنا أو نسمع الطريق الثاني بعد الأذان على عجلة حتى نخرج من حديث جابر. نسمع الأذان ثم بعد الأذان مباشرة نسمع الطريق الثاني، يعني لا تختلف عن الطريق الأول.
الحمد لله رب العالمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو منا عليهم ميتة لقطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. فلما حضرت العصر قال: صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. قال: فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول. فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فقاموا المقام الأول. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرنا، وركع فركعنا، ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الثاني. فلما سجد الصف الثاني ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزبير: ثم خص جابر أن قال: كما يصلي أمراؤكم هؤلاء.
الحديث من طريق أبو الزبير محمد بن مسلم بن تالوس المكي، وهو المختصين في جابر، وقلت رواياته عن غير جابر حتى أن أبو الشيخ ابن حيان ألف المطبوع سماه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. الأصل في أبو الزبير لا يروي إلا عن جابر وهو مجلس، إلا ما رواه ليث بن سعد عنه، وأورده هنا على أنه شاهد، وذكر فيه أبو الزبير شيئا زائدا عما ذكره عطاء بن أبي رباح. قال: غزونا قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة، وهي قبيلة معروفة بالقرب من المدينة، وهي اليوم معروفة وموزعة بين العراق ومصر والحجاز، وبعض الناس في بلادنا من جهينة. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، وجهينة لها وجود قوي وكبير في مصر أيضا. قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا. اللي بتتبع أحوال الرواة ويأتينا قسما، يقول لك فلان أنصاري، قرشي، مصري، كوفي، بصري، شامي، فتوزعت الناس، والأنساب الشريفة بقيت محفوظ أنسابها، والذي أفسد الأنساب ما جرى في العراق، لأن النسب مهنة، يعني يترزق الإنسان منه. خرجت كثير من الشهادات المدورة لبعض الريوج مما ليسوا بعرب أصبحوا قرشيين، لأن هذه مهنة، يعني هذه المهنة تخول أن ينكح النساء وأن تهدر النساء وأن يجمع المال، يعني نصلاح خصوصا عند الأعاجم، يعني عند الأعاجم في كتابهم الكافي. قال: طوف سبع أشواط حول واحد من أهل البيت أحسن من 80 حجة حجة المكة. هذا دين، ولذا أهل البيت لهم عليهم خمس من أموالهم، أو يعني الوالي وأتباع الوالي. قال: فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر. إذن قصة جابر أي صلاة؟ صلاة الظهر. فلما صلينا أبو الزبير حدد الصلاة وحدد القوم، قال حدد جهينة، وجهينة كانوا في غزوة ذات الرقاع والذين قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قتالهم شديدا كما قال جابر. قال المشركون: لو منا عليهم ميلة واحدة لقطعناهم.
يعني لو منا عليهم أصبناهم وهم يصلون وحينئذ نستأصلهم الجلود، نجعل هذه الصلاة سببا لهلاكهم. قال المشركون لو منا عليهم ميلة لقطعناهم. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فذكر ذلك لنا رسول الله، ذلك يعود على إيش؟ وذكر ذلك لنا رسول الله يعود على التشاور الذي وقع بين المشركين، تشاور في أن يستأصلوا وأن يبادلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون. قال وقال المشركون إنه استأتيهم صلاتهم، تأتيهم صلاة أي صلاة العصر، فضل صلاة العصر حتى المشركون يعرفونها، تأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد، في رواية ابن أبي شيبة هي أحب إليهم من أولادهم، زاد الإمام الدارقطني قال هي أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم. والصلاة عند المؤمن أحب إليه من ولده وأحب إليه من نفسه، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بالصلاة. قال فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين المشركين، ثم ذكر الصفة التي ذكرها عطاء، الصفة هي وفي آخره قال أبو الزبير ثم خص جابر يعني أجمل ما بينه سابقا ومثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال كما يصلي أمراؤكم هؤلاء، يعني يصلون وهم ساجدون الأمير الجند والحارس واقف، لأن هذا الذي يريده جابر، هذا الذي يريده جابر الفعلي، أن الحارس واقف على رأسه والأمير ما له ساجد. ففي صلاة الخوف هذه لما يكون العدو شجاع قبلة يكون الصف، يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساجد والصف الثاني هو ومن خلفه والصف الذي بعده يكون إيش؟ يكون قائم. فهذه الصورة التي تمتاز فيها هذه الحالة، تمتاز بالسجود والقوم الذين خلفه قائمون. فرأى جابر رضي الله تعالى عنه أن أقرب شيء للتقريب هذه الصورة، والله أعلم. بقي حديث سهل بن أبي حثمة وحديث جابر نأتي عليهما إن شاء الله في درس قادم. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوقت ضاق والأسئلة أجيب على الميسور منها إن شاء الله في درس غد بعد الفجر في مرج الحمام في مسجد الرحمة. وسؤال آخر، صلاة الخوف وما يخص الدرس إلى إن شاء الله في وجوب عليه الدرس. جزاكم الله خيرا.